الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في اللقاء الأول من هذه الدورة العلمية، والتي موضوعها شرح كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع. واخترت هذا الكتاب وهو زاد المستقنع لأسباب، ومنها أن العلماء اعتنوا وما زالوا يعتنون بتدريسه، وطلبة العلم كثيرا ما يطالعونه ويرجعون إليه. وسبب ثالث أن هذا الكتاب مختصر حسن جميل لمتن جليل، وهو المتن الذي اختصر منه زاد المستقنع. المتن هو كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى. وكذلك من الأسباب أن هذا الكتاب وهو زاد المستقنع كثير المسائل مع صغر حجمه. ومن الأسباب أن هذا الكتاب يتميز بجودة العبارة الفقهية في غالب ما سطره المؤلف الحجاوي رحمه الله تعالى، مع امتيازه وتميزه بحسن الاختصار. ثم لماذا اخترت كتاب الصلاة في هذه الدورة؟ الأمر الأول أن هناك من المشايخ من سيدرس أو بدأ بتدريس كتاب الطهارة، فرأيت من المناسب أن يقترن مع شرح أولئك المشايخ لكتاب الزاد، يقترن معهم شرح هذا الذي أقول أنه جهد مقل، وأرجو الله أن يبارك فيه. ثم إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، فلا يستقيم دين المسلم إلا بها، وهي الفارق بين المسلم والكافر. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا أحكامها، يتعلموا شروطها وواجباتها وأركانها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالصلاة. وهذا التعلم لا يمكن إلا من خلال دراسة المسائل الفقهية، والمسائل الفقهية لا يمكن دراستها إلا بالرجوع إلى كتب الفقه. وكان من الكتب الحسنة المختصرة كتاب زاد المستقنع. أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا التدارس، ويكون هذا التدارس زادا ينتفع به من سمعه في معرفة أحكام الصلاة. ندخل إلى شرح عبارات المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. كتاب، بدء العلماء رحمهم الله تعالى بكلمة كتاب للدلالة على عظم ما يحتويه هذا الكتاب من مسائل. ولذلك تجد أن العلماء يقسمون الكتاب إلى فصول، ويقسمون الفصول إلى مباحث ومسائل، ولكل كتب مذهب طريقتها في الكتب والفصول والمباحث. فهنا قال المؤلف: كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة تستعمل بمعان، أولها الدعاء، وذلك في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فقوله تعالى صل عليهم أي ادعو لهم. ومن معاني الصلاة في اللغة البركة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني بارك لهم فيما رزقتهم. وأيضا تأتي الصلاة بمعنى الرحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم. أما اصطلاحا فمراد العلماء بها أنها عبادة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الصلاة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة، فما المناسبة؟ المناسبة في هذا مناسبة لطيفة، وهي أن الطهارة وسيلة إلى الصلاة، وقد أمر الله عز وجل بالطهارة قبل الصلاة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. فكان من المناسب أن يبدأ بالكلام على الوسيلة وهي الطهارة قبل الكلام على المقصد وهو الصلاة. ولذلك أتبع المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بكتاب الصلاة، وهذا شأن الفقهاء في كتبهم. نبدأ بشرح جمل هذا الكتاب. من قبل قدمنا تقدمة وشرحنا جملة كتاب الصلاة، نأتي إلى شرح جمل الكتاب. ستظهر أمامك في الشاشة أمامك جمل الكتاب جملة جملة، فتركز على قراءة الجملة مع سماع الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم مكلف. الوجوب في أصل اللغة السقوط، يقال وجب الشيء إذا سقط، ومنه قولهم وجبت الشمس إذا سقطت. ويطلق الواجب في اللغة بمعنى اللازم، وأما الواجب في الاصطلاح الشرعي فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال المؤلف رحمه الله: تجب على كل مسلم. ماذا يقصد بتجب؟ ما الذي يريد الإشارة إلى وجوبه؟ الصلاة. تجب يعني تجب الصلاة، فأراد المصنف بهذه العبارة أن يبين حكم الصلاة، فالأصل فيها اللزوم والوجوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم، أي تجب الصلاة على كل مسلم. وكل هذه من ألفاظ العموم عند الأصوليين إذا جاءت في صيغ الكتاب والسنة. فأول ما يخاطب به من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يقيم الصلاة. ولذلك قدم المؤلف شرط الإسلام، لأن الصلاة من الكافر لا تصح، فيطالب الإنسان بالإسلام أولا، بالتوحيد أن يأتي بالشهادتين، ثم بعد ذلك يتوجه عليه خطاب فعل الصلاة، فلا بد من وجود الإسلام أولا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم مكلف. وقوله مسلم يشمل الذكر والأنثى، ولا فرق بين ذكر وأنثى في الأحكام إلا ما خص الشارع به الذكور دون الإناث، أو الإناث دون الذكور. وقوله مكلف، قال هو تجب على كل مسلم مكلف. مكلف التكليف مأخوذ من الكلفة، والشيء الذي فيه كلفة هو الذي فيه مشقة وتعب وعناء. والعلماء رحمهم الله تعالى يعبرون عن أوامر الشرع ولوازمها بأنها تكاليف، لأنه لا بد في الشرع من ابتلاء، والدليل على ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتكليف يكون بالأمر والنهي. وقوله على كل مسلم مكلف يتضمن شرطين، الشرط الأول العقل والشرط الثاني البلوغ. نرجع الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال لا حائضا ونفساء، يعني أنه لا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء. والمراد بالحائض والنفساء من كانت متلبسة بالحيض أو بالنفاس. فالمقصود أن قوله لا حائضا أي أن الحائض لا تجب عليها الصلاة أثناء الحيض، فقوله لا حائض ونفساء أي أنه لا يتوجه عليهم الخطاب، وهذا اختيار صاحب الزاد، وهو أيضا اختيار صاحب المقنع نفسه، أعني الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى. ولا يجوز الحائض، نقول لا يجوز الحائض والنفساء أن يصلي ولا أن يصوم، وتقضي الحائض والنفساء ما فاتها من الصيام، أما الصلاة فلا تقضيها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نرجع إلى كلام المؤلف، قال ويقضي من زال عقله بنوم، يعني أنه إذا نام إنسان عن الصلاة ثم استيقظ فإنه يقضي هذه الصلاة، إذا نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فإنه إذا استيقظ يقضي هذه الصلاة. اختلف العلماء هل النائم والناسي والساهي والسكران مكلفون أثناء السكر والنسيان والنوم ثم يطالبون بالفعل بعد الإفاقة؟ فقال بعض العلماء النائم والناسي والساهي مكلفون، ولكن لا يؤاخذون وقت العذر، فإذا زال عنهم العذر فإنهم يطالبون بالفعل. بناء على هذا يقال يؤمرون بالقضاء ويثبت عليهم، لأنه إذا تعذر عليهم الأداء لعذر فالقضاء مفرع على وجود الأداء. وأجمع العلماء على أن النائم يؤمر بقضاء الصلاة، وهذا لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. فدل على أن النائم مطالب بالقضاء، ودل على أن نومه وخروج الوقت عليه وهو نائم لا يوجب سقوط التكليف عنه، ولذلك يؤمر بقضاء هذه العبادة. الأصل أن ذمته مشغولة بفعل هذه العبادة حتى يدل الدليل على سقوطها، ولا دليل، فيبقى مطالبا بفعل الصلاة فيؤمر بها بعد استيقاظه من النوم. قال بعض العلماء من نام عن الصلاة وخرج وقتها فإنه يؤمر بالفعل مباشرة، وإذا تأخر فإنه يأثم، لكن قال بعض العلماء يؤمر بفعلها ما لم يدخل وقت الثانية التي بعدها. ودليل القول الثاني حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين، الذي في صحيح البخاري، في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى خرج وقته، حيث كانوا يسيرون في أكثر الليل ثم ناموا قبيل الفجر فناموا نومة، قال فوقعنا وقعة ألذ ما تكون على المسافر، إلى أن استيقظوا بعد طلوع الشمس، وذلك في خبر في قصة طويلة في غزوة تبوك. فالقول الثاني هو الأصوب بإذن الله تعالى. نأتي إلى مسألة أخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو إغماء. المغمى عليه إما مغمى عليه باختياره، مثل أن يتعاطى أمرا يؤدي به إلى أن يغمى عليه. وهناك نوع آخر وهو إغماء بغير اختيار الإنسان، كمن به صرع أو نحوه، نسأل الله العافية للجميع. فهنا المصنف عمم فقال: أو إغماء، فكل من أغمي عليه داخل في هذا العموم. لكن العلماء لهم قولان. قال بعض العلماء: كل من أغمي عليه فهو مكلف ويبقى إلى أن يفيق، فيطالب بقضاء الصلوات وقضاء الأيام التي فرض الله عليه فيها الصوم. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال به بعض السلف، أن المغمى عليه ليس بمكلف، وإذا زال إغماؤه لا يطالب بقضاء ولا بأداء. وهذا إن شاء الله القول الثاني هو الراجح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو سكر أو نحوه. مراده بالسكر ما يزيل العقل، سواء أكان شرابا أم كان جامدا، وسواء كان قديما أو حديثا، وسواء كان السكر بخمر أو مخدرات، نسأل الله أن يحفظ المسلمين من كل سوء. كل ذلك يؤدي إلى إذهاب العقل وإلى السكر. فمن وقع في السكر قال العلماء فهو غير مكلف بالصلاة أثناء سكره، ويطالب بقضائها بعد الإفاقة، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدل على أنه أثناء السكر لا يطالب بالصلاة، وبناء على ذلك فإذا أفاق فإنه يخاطب بفعلها ويكون فعله لها قضاء لا أداء. قال المؤلف: بسكر أو نحوه. أو نحوه أو نحو السكر، كمثل ما يقع في المركبات مثل البنج وغيره، كما قال بعض أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح من مجنون ولا كافر. يعني الصلاة لا تصح من المجنون، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة. والصحة قال العلماء تستلزم وجود أو ثبوت الثواب. وقوله ولا كافر أي ولا تصح الصلاة من كافر، لأنه مطالب بالتوحيد أولا، ومطالب بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ثم يؤمر بالصلاة وتصح منه بعد ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن صلى فمسلم حكما. قوله فإن صلى أي هذا الكافر صلى في الظاهر أمام الناس، يقول المؤلف فمسلم حكما، يشير به أن عند العلماء ما يسمونه القضاء وما يسمونه الديانة. والقضاء يعبرون عنه أحيانا بقولهم حكما، لأنه يتصل بماذا؟ بحكم الحاكم وهو القاضي. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن صلى، يعني هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكافر صلى، دخل المسجد أو صلى حتى خارج المسجد، صلى مع المسلمين، فمسلم حكما، أي يعطى حكم المسلمين بناء على ما ظهر منه. وأما سريرته فموكولة إلى الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر. هذا هو ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا الحديث دل على ثلاثة أحكام: أولها أمر الأطفال بالصلاة لسبع ولا يضربون إذا تركوها، يعني تركوا الصلاة. والثاني إذا بلغوا العاشرة يؤمرون بالصلاة ويضربون عليها إن لم يصلوا. والثالث التفريق بين الذكر والأنثى في المضجع. وقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، للعلماء قولان في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لسبع وفي تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لعشر. قال بعض العلماء: يؤمر في السبع عند ابتدائها ويؤمر بالضرب، يعني الولي يأمره، فإن أبى يضربه في العشر عند ابتدائها. لكن قال بعض العلماء: يؤمر في السبع عند تمامها ويضرب إن أبى الصلاة في العشر عند تمامها. هذان قولان لأهل العلم. وعلى القول الثاني إنما يؤمر بعد تمام السبع، وكذلك يضرب إن ترك الصلاة بعد تمام العشر، وهذا أقوى وأرجح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. يعني إذا بلغ الصبي أثناء فعله للصلاة. الشيخ ابن عثيمين يقول إن هذا لا يتأتى إلا إذا كان بلوغ الصبي بتحري حساب عمره وقت بلوغه. إذن قال المؤلف: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، يعني صلى الصلاة وهو لم يكن حينها بالغ، ثم في وقت الصلاة يعني بعد أن انتهى من الصلاة بلغ، فالواجب عليه كما يرى المؤلف هنا أنه يعيد. وإن كان عند دخول الوقت غير مكلف بها وحين أداها لم يكن مكلف بها لأنه لم يكن حينها بالغ. وهكذا بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء، فإنها لو طهرت قبل انتهاء الوقت ولو بركعة واحدة فإنها تؤمر بفعل الصلاة. وهذا مبني على حديث الإمام مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل على أن إدراك الوقت ولو بركعة واحدة يوجب الحكم والمطالبة بالفعل. نرجع لقضية الصبي. فلو أن هذا الصبي صلى صلاة الظهر وهو صبي ثم نام واحتلم قبل دخول وقت العصر، فحينئذ تأكدنا من بلوغه بعد الاحتلام، تكون صلاته الأولى غير مجزية ويطالب بأداء الصلاة في وقتها، لأن الخطاب الشرعي توجه عليه بعد البلوغ والاحتلام. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ويحرم تأخيرها عن وقتها. قوله يحرم تأخيرها يعني لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ومن فعل ذلك فإنه يأثم. ووقت الصلاة وأوقات الصلاة سيأتي البحث فيها وتأتي دراستها إن شاء الله فيما بعد. فإذا أخر المكلف الصلاة عن وقتها فإما أن يكون معذورا أو غير معذور. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى يقول: ويحرم تأخيرها عن وقتها، يعني لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فإذا كان هناك ثمة عذر يسقط التكليف عنه كما تقدم في النائم والمغمى عليه فهذا لا إشكال فيه، وإن كان بعناء ومشقة فلا يعذر، فإنه واجب عليه أن يؤديها في وقتها. ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عن حالات جواز تأخير الصلاة عن وقتها. قال رحمه الله تعالى: إلا لناوي الجمع، هذا استثناء، والاستثناء عند أهل البلاغة إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. فلما ذكر أن الأصل أنه مطالب بأداء الصلاة في وقتها استثنى الشارع من ذلك من نوى الجمع. صورة لهذه المسألة: لو أن إنسان في سفر فأذن الظهر وهو في سفره فقال أؤخر الظهر إلى وقت العصر، جاز له أن يؤخر الظهر لأنه معذور بنية الجمع. وهكذا لو أذن المغرب وأراد المسافر، وقد أذن المغرب وهو في سفره، أن يؤخر المغرب ليجمعها مع العشاء فلا حرج عليه، وهذا مستثنى مما ذكره في الجملة الأولى، يعني جملة يحرم تأخيرها عن وقتها، لأن الجمع بين الصلاتين رخصة من الرخص التي أكرمنا الله تعالى بها. بعد ذلك نأتي إلى مسألة من اشتغل بشرط الصلاة عنها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. مثال ذلك شخص قام قبل طلوع الشمس بوقت يسير يريد أن يتوضأ أو يغتسل من الجنابة، قال بعض العلماء يتيمم ويصلي، وقال بعضهم يغتسل إن كان عليه جنابة، وإن لم يكن عليه جنابة فإنه يتوضأ ولو خرج الوقت. وعلى هذا القول الثاني مضى المصنف هنا، فهذه الحالة تستثنى من المنع من تأخير الصلاة إلى خروج الوقت. هنا المؤلف أشار إلى استثناءين: الاستثناء الأول استثناء الشخص الذي ينوي الجمع، والثاني من اشتغل بتحصيل شرط الصلاة، فإن الطهارة مثلا من الحدث من شروط الصلاة، فلو أراد أن يسخن الماء أو أراد أن يغتسل وليس عنده إلا قدر ما يصلي، يعني عنده من الوقت، فإنه يغتسل ولو خرج الوقت، وهو في حكم المصلي لاشتغاله بشرط صحة صلاته. نأتي إلى مسألة بعد ذلك: حكم جاحد وجوب الصلاة وحكم تارك الصلاة تهاونا. يقول المصنف رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر، ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوب الصلاة كفر إجماعا، لأن الله أمر بها في كتابه: وأقيموا الصلاة، وهذا يقول ليست بواجبة. ودليل كفره أنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر. نرجع إلى كلام المصنف، قال رحمه الله تعالى: وكذا تاركها تهاونا. تهاونا يعني إنسان متهاون في أداء الصلاة، تخرج الصلاة، يخرج وقت الصلاة وهو لا يفكر أن يصلي أو يسوف فيمضي في شأنه هذا الشنيع ويترك الصلوات. فالعلماء قالوا من ترك الصلاة تهاونا كفر، ولكن هناك تفصيل للعلماء في كفره، فمنهم من يقول يكفر مطلقا، ومنهم من يقول يكفر إذا لم يصلي أبدا، بمعنى أنه يترك الصلاة بالكلية، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين، وهذا ظاهر النص، وأيضا اختاره من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهؤلاء الذين من العلماء يقولون أنه يكفر إذا تركها مطلقا، يقولون إن صلى أحيانا وترك أحيانا فإنه لا يحكم بكفره، ويستدلون بأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم فمن تركها أي ترك الصلاة، أي أنه لم يصلي بالكلية. وفرق بين أن تقول ترك الصلاة وبين قولك ترك صلاة، ولذلك اختار المحققون هذا القول. نرجع لكلام المصنف رحمه الله تعالى، قال وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمامه أو نائبه فأصر. هذا شرط، انتبه، هذا شرط عند من يقول أن تارك الصلاة تهاونا يكفر. ما هو الشرط؟ الشرط أن يدعوه الإمام، وظاهر النصوص ليس فيها هذا الشرط، ولذلك اختار جمع من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وعلى أصحابه عدم اشتراط دعوة الإمام. لكن الذين قالوا بالاشتراط، يعني اشتراط أن يدعوه الإمام أو نائبه، قالوا لأن ذلك أبلغ في وجود العذر، لأن ذلك أبلغ في وجود العذر حتى يحكم بكونه كافر، وهذا ولا صح، لأن هذه الأمور مرجعها إلى الإمام، والإمام أيضا ينيب عنه القضاة ومن يقوم بهذا الشأن في محاسبة من يترك الصلاة. نرجع لكلام المصنف رحمه الله تعالى، قال وضاق وقت الثانية عنها، المعنى أن يضيق وقت الثانية عن فعلها، ومعنى هذا أنه دعاه الإمام أو قل دعي إلى أن يصلي الظهر فأبى، فانتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر فضاق وقت الثانية عن فعلها. ثم قال المؤلف ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، يعني أنه إذا حكم بكونه كافر بترك الصلاة فإنه لا ينفذ عليه حد القتل إلا إذا استتيب ثلاثا. فجمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة على أن تارك الصلاة يدعى إليها ثلاثا ثم يقتل إذا أبى. وشيخ الإسلام ابن تيمية قرر أنه إذا دعي إليها ثلاثة أيام وهو يصر على تركها أنه كافر بإجماع المسلمين، لأنه إذا قيل له صلي وهو يقول لن أصلي أو لا أصلي ثلاثة أيام، فهو في هذه الحالة لا يحكم بأنه مسلم. وقال شيخ الإسلام أنه في حكم من جحد، وحكى الإجماع على ذلك في غير موضع من مجموع الفتاوى. وبعض العلماء على أنه يستتاب ثلاثا، وهذا مبني على مسألة استتابة المرتد، واستتابة المرتد فيها قولان للعلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من يوجب الاستتابة لأثر عمر، وقد أمرنا الشارع بالأخذ بسنة الفاروق وبقية الخلفاء الراشدين. على كل حال هذه المسألة لو تدرسنا إن شاء الله كتاب الردة فإننا بإذن الله سنتباحث هذه المسائل المتعلقة بحكم المرتد. لكن أذكر هنا قول لأبي حنيفة من باب إتمام بحث المسألة إجمالا، وهو قول أيضا لأصحابه أن من ترك الصلاة يسجن إلى أن يموت أو يصلي. والجمهور على أنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. ندخل إلى باب الأذان والإقامة. قال: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، والأذان في الشرع هو التعبد لله تعالى بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. وأما الإقامة فإنها في اللغة مصدر أقام، من أقام الشيء إذا جعله مستقيما، وفي الشرع هي التعبد لله تعالى بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. الفرق بين الأذان والإقامة أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيؤ لها، وأما الإقامة فإعلام للدخول في الصلاة والإحرام بها. والأذان والإقامة كما تعلمون يختلفان في الصفة. هل الإمامة أفضل، يعني يشتغل الإنسان بالإمامة أو يشتغل بالأذان؟ قولان لأهل العلم، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أذكر أنه فضل الاشتغال بالأذان. نأتي إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: هما فرض كفاية، يعني هذا بيان لحكم الأذان والإقامة. وقبل كفاية يعني إذا قام البعض بهما سقط الإثم عن الباقي. ثم قال: على الرجال، هما فرض كفاية على الرجال. الرجال معلوم لديكم أنه جمع رجل، وهذا اللفظ الرجال يطلق على البالغين، فلا يدخل الصغار ولا تدخل الإناث ولا يدخل الخنثى المشكل، فلا يجب الأذان على الصغار، ليسوا من أهل التكليف. أما النساء فعلى المذهب لا يجب عليهن أذان، سواء كنا منفردات عن الرجال أو كنا مع الرجال. لكن ما الحكم فيه بالنسبة لهن؟ روايتان عن الإمام أحمد، رواية أنهما يكرهان، ورواية أنهما يباحان. وهذا كله له شرط. ما هو الشرط؟ ألا يرفعن الصوت على وجه يسمعن فيه. لكن إذا رفعت المرأة صوتها بالأذان إما أن يقال بالتحريم أو الكراهة. والشيخ ابن عثيمين له قول لطيف هنا، يقول: ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. نكمل كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: المقيمين، هو قال فرض كفاية، هما فرض كفاية على الرجال المقيمين. هذا حفظي أنا الآن، هذه الجملة من حفظي، هذا كلامه إن شاء الله أنها موافقة لما في الكتاب. قول المقيمين يعني أنهم ليسوا مسافرين. أحبتي الفضلاء، هذا ما تيسر أن أشرحه من هذا الكتاب المبارك، وأسأل الله تعالى أن ييسر فيما بعد أن نتم شرح هذا الكتاب، وأسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا وبما نسمع وما نقول، وأن يتقبل منا هذا العمل الصالح وهذا التدارس لهذا الكتاب المبارك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.